تحيات لكل المستمعين. ملاحظة صغيرة قبل ما تبلش الحلقة، هاي الحلقة سجلناها عدة أسابيع قبل 7 أكتوبر، عشان هيك ما تطرقناش للحرب الإبادية على شعبنا في غزة، ولكن قررنا ننشر الحلقة اليوم عشان مع التضييقات السياسية اللي بنشهدها من بعد 7 أكتوبر على فلسطين في الداخل. هاي الحلقة بتيجي بالدل بالرغم من كل التضييقات السياسية اللي نازلين نشهدها بآخر 5 أشهر، منها كمان ملاحقة أي شخص اللي بيحكي ضد الحرب. مهم نتذكر أنه حتى بعد النكبة وحتى تحت الحكم العسكري المباشر، شعبنا عرف يتحدى في طرق ذكية وبالأدوات اللي كانت متاحة بهديك الفترة عشان يحافظ على هوية وانتماء للشعب الفلسطيني.
وفي مناسبة أخرى، عندما سجن سبيت 6 أشهر في 57 في سجن الدمون هاي بحيفة طبعا، كتب: يا قلب زيد الصبر وتحمل الضربات حتى شهور الأسر تبلغ تواليها، يا عين فيد دموع الدم على الوجنات أرض الباطون اللي بالسجن أرويها، أدخل عبيتي بغربتي وشاهد الحالات، شاهد شريكة حياتي شو جرى فيها، وقبل بناتي الثلاثي أطيب الكبلات، والأم قبل عن أشواقي ما فيها من تراب اكرث، إلي كمشي بعبك هات حتى بسجني إن متت جنبي أخليها.
تحياتي للجميع في كمان حلقة من بودكاست الميدان، أنا عبد أبو شحادة عبر موقع عرب 48. بس زي دايما قبل ما نبلش، ما تنسوش تتابعونا عبر جميع تطبيقات البودكاست، سبوتيفاي، أبل، جوجل، أنغامي، أو ممكن تسمعونا عبر تطبيق وموقع عرب 48. اليوم معي في التسجيل دكتور مروان درويش من مدينة أم الفحم. يعطيك العافية دكتور.
أهلنا.
واليوم دكتور بدنا نحكي شوي عن الحكم العسكري بناء على مقالك اللي نشرته في مركز الدراسات الفلسطينية، بس كمان انتشر في اللغة الإنجليزية. مروان درويش محاضر في جامعة كوفنتري في إنجلترا وجزء من مركز الدراسات الموجود هناك، مركز الأبحاث. دكتور أنا مجبور أقول لك شكرا على هذا المقال، ورح يكون في رابط للمقال في تعريف الحلقة. اسم المقال مثير بحد ذاته، يعني الزجل الفلسطيني كأسلوب
الاحتفال في ظل الحكم العسكري.
بس إنه يعني مش بس الحكم العسكري، كمان كيف الزجل والثقافة والأعراس لعبت دور مقاومة.
صحيح صحيح.
بس بدنا نركز أكتر عن الحكم العسكري وعلى المقاومة الشعبية. بس قبل بدي تشرح لنا شوية عن الحكم العسكري. يعني إحنا اللي انولدنا ما بعد السبعينات والثمانينات أو حتى التسعينات، بالنسبة لنا حكم العسكري هاي فترة اللي أجدادنا عاشوها أو أهلينا عاشتها، ما بنعرف هذيك الفترة إيش كيف تتميز هاي الفترة ما بين 1948 لعند 1967 عند الفلسطينيين في الداخل.
شكرا عبد، وطبعا سعيد جدا أن أكون أنا. يعني اهتمامي كان من النقطة اللي انت حكيتها في فترة الحكم العسكري، لأنه أنا يعني أنا مواليد 59، ولكن كان اهتمامي كنت أسمع قصص، ما كنتش أعرف بالضبط شو كيف هاي كانت الفترة، كيف الوالد كان يروح على تل أبيب يافا يشتغل ويرجع، كنت أسمع من قرايبي اللي بروحوا. فمن هنا بدأ الاهتمامي طبعا كناشط وكأكاديمي. فترة الحكم العسكري مباشرة عمليا بعد 48، شو اللي صار؟ إنه الشعب الفلسطيني يعني ضرب بخنجر في أعماق قلبه، فقد أرضه، فقد الأغلبية الساحقة من فلسطينيين، يعني بقي 10%، مؤسساته أرضه بدت تصادر. فعمليا أصبح في وضع ضعيف ومهدد وخايف. زيادة على الطين بلي أجوا فرضوا حكم عسكري. حكم عسكري إيش يعني؟ عشان أطلع أنا من أم الفحم للناصري بدي تصريح، يعني لازم أروح أوقف بالدور من خلال مختار اللي هو بيكون مقرب أو عميل أو من للحاكم العسكري، أطلب منه مشان تصريح أنه روح أدرس أو أتعلم أو أزور طبيب أو أروح على أرضي. لا، هذا التصريح اللي يعطيني الإمكانية أسافر. يعني أنا بتذكر شخص قابلته من شفا عمر بحكي لي كيف كان، فبقول لي كنا نروح الصبح على مقر الحكم العسكري في شفا عمر مشان نقدم طلبات لتصريح العمل، وكانوا الناس من القرى المجاورة يجوا يصطفوا نفس السبب، وكانوا المئات منهم يصطفون معا. مش بس هيك، التصريح كان يحدد الطريق والروحة والرجعة من شفا عمر لحيفة، يعني ويب أي طريق بدك تروح وأي طريق بدك ترجع. هاي جانب. الجانب الثاني هو كانت التدخل في الحياة اليومية في المجتمع، في العائلات، في تعيين المعلمين، في ما يحصل في المدارس. يعني ما كان معلم يتعين بدون ما يكون موافقة من قبل المخابرات. هي استمرت بعدها بس بالخمسينات. يعني بدك تكون أشكرة أنت تشتغل مع أو موافق، خلينا نكون على سياسة دولي مشان تشتغل، مشان تقدر تتوظف لوظيفة معلم، وغيره 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 من الأشياء. يعني الحقوق الأساسية للناس اللي فيش حاجة لتدخل أجهزة المخابرات فيها.
دكتور، قبل ما نبلش التسجيل بلشنا نحكي على المقارنة ما بين الحكم العسكري في الداخل ما بين سنة 48 لعند 67، والاحتلال المباشر في مناطق 67 المستمر لحد اليوم. وانت فاجأتني وقلت لي عابد، يعني قد ما الوضع ممكن يبين سيء في مناطق 67، يعني انا بحبش كتير المقارنات. فترة الحكم العسكري كان أسوأ ويتدخل أكتر في حياة البني أدمين من الاحتلال المباشر مناطق 67.
اللي صار عبد بين 48 و66، دولة إسرائيل استطاعت تطوير موديل السيطرة والمراقبة على فلسطين بال 48. هي يعني طورت هاي الموديل، عملته، شافت كيف بيشتغل، شو أخطائه، شو حسناته. ومع 67 عملوا له أبجريد، زادوا. فلذلك هذا الموديل اللي موجود بعد 67 بشكل أساسي هو من أجل القمع والسيطرة، ولكن كان في الحيز. يعني 67 في حيز، اليوم داخل رام الله تروح تقدر تسمع زجل وتسمع موسيقى وتسمع، تروح على بالمدن الفلسطينية الداخلية وكأنه تشعر وكأنك إني في إشي خيالي غير واقعي، أوكي. ولكن في السيطرة والرقابة اللي هي ما من فوق وماكرو على السياسي، على الاقتصاد، على الحركة، على اتخاذ القرار. فالموديل اتطور، أنا سميته كمان إنه أكثر، يعني بدون مش القمع يكون بشكل مباشر، يعني إنما حطوا أطر أكثر جديدة إلكترونية اللي اليوم موجودة يعني في 67. ففرضيتي إنه بين 48 و 67 طوروا الجهاز، تعلموا من الأخطاء وعدوا إشي ل 67. فلذلك ممكن إحنا نستغرب إنه في مرات منشوف في جامعات يعني تدخل، خلينا نكون أقل في المناهج الموجودة في الجامعات ولا في المدارس الفلسطينية يوم ب 67. طبعا هذا ما كانش بيختلف، كان بال 48 المجالس المحلية تختلف هنا وهان. كانت
باعتقادك دكتور كل ما يتعلق للفلسطينيين في الداخل كان في محاولة أسرلة الفلسطينيين عن طريق الحكم العسكري والتدخل، يعني حتى باللغة وبالرموز، ومناطق 67 يعني فيش محاولة أسرلة، بمعنى أنه مش فارقة إذا رفعوا علم فلسطين ولا مش ولا ما رفعوش علم فلسطين بالمدن الفلسطينية. طبعا خارج المدن وخارج مركز السكان الفلسطينيين بتدخلوا، ولكن في المناطق ال 48 اللي بفهمه كمان من المقال انه لا، كان يتدخلوا بكل كلمه كان يحكيها الاستاذ المدرسه.
يعني الزجال الشعبي سعود الاسدي حكاها هاي بشكل واضح، كان مدرس لغه عربيه وكان هو زجال، وعده مرات دعي للتحقيق على الاشياء اللي كان يحكيها في المدرسه. برا كان والده طبعا كان قبله دجال. اللي بتحكي صحيح إنه التدخل كان في كل صغيرة وكبيرة في حياة الفرد هنا الفلسطيني على كل المستويات. أنت بتحكي عن المدارس ولا بعد 67 ما كانش كتب، ما كانش صحافي، ما كنتش تقدر تشتري كتاب لسنوات من 48 يعني بجوز لا واصل خمسينات، ما كانتش إمكانية نشتري كتاب باللغة العربية إلا بعدها بدأت دور نشر محلية يعني تأسست وبدأت تنشر.
يا رب يا معتلي تلم الشمل ساعة رد الويل فعل ويلت بساعة زمن.
دكتور بدي أفوتك بلوب المقال وهذا اللي عجبني عن قوة الثقافة ودور الثقافة في مقاومة الحكم العسكري بطريقة جدا ذكية. فإذا في مجال هيك شوي أكتر تتوسع كيف الفلسطينيين بهديك الفترة استغلوا المناسبات العائلية الزجل يتحدوا ويحافظوا نوعا ما عن الهوية وعن الثقافة الفلسطينية.
بالأساس المقال يعني ركز على شخصيتين، يعني قابلت أكثر من 20 شخص اللي زجالين أو أقرباء أو بنات وأولاد زجالين، بس ركز على شخصين اللي هم يعني جذبوا انتباهي. عوني سبيت اللي هو من قرية كرث من مواليد 1929 توفى الله يرحمه، والبداعة أو الزجالة بدرية يونس اللي هي من قرية عارة في المثلث واللي هي من مواليد 1915 برضه هي توفت في 2001. عوني سبيت كان معروف به شاعر المهجرين لأنه من قرية كرث، ويعني بدي أقرأ لك مقطع من أحد قصائده اللي بقول فيه: أنا من إكرث الأحرار أصلي، المروءة ناهدها لبى خصالي، برضى بالفخر لو سم أكلي، وما برضى أكل الشهد بنذالي، وما أرضى أرتدي ثياب المذلي على جسمي إن وضعوها بالآلي. هذا الحكي يعني عبر فيه من ناحية عن صموده، عدم قبوله في أي شيء، يعني التزامه بالنسبة له كانت إكرث هي فلسطين وفلسطين هي إكرث. بدرية يونس نفس الشيء، كانت مرأة قوية، شخصية قوية، كانت كمان تدير بال على صوتها، دائما تشرب أعشاب عشان تحافظ على.
هذا حكيت لك إياه بالمقابلة، حكت لك إياه الملاحظة بالمقابلة.
اللي حكى لي إياه هو شخص اللي كتب عنها كثير اللي هي اسمها فدوى يونس، بتكون قريبة إلها. وكمان كانت شخصية قوية، يعني بقولوا إن لما كانت تفوت على العرس هدوء، لما بدها تبدأ تغني وتقرأ تغني كان هدوء تام، تفرض شخصيتها. هي رفضت الغناء في حفلات الزفاف للناس اللي هي شكت إنه لهم علاقة بالحكم العسكري، شكت إنه عيلتهم. مرة كان عرس في عارة وهم ماركين من حد من بناية الحكم العسكري، كانت تغني في اللحظة اللي تمرك من حد بناية الحكم العسكري، تغني أغاني ضد الحاكم العسكري. كل مرة جيبوها على التحقيق، يعني كانت قوية صلبة. كمان بجوز كونها مرأة في مجتمع تقليدي أعطاها بجوز أكثر قوة وأكثر مناعة، إنه يعني خلينا نقول الحاكم العسكري ما بده كان يكون صدام. شهرت هي في غنوية جدا، كانت تعشق عبد الناصر، تعشق العروبة، الوحدة العربية، حركات التحرر العالمية، يعني رؤية أممية كانت تطرح. في غنت لنحرو للهند، فعبد الناصر بتغني مشهورة فيها: والدنيا تلالي من قبلي وشمالي، والعالم بيهتفلك يا جمال يا غالي، مصر والجزائر تهتف عبد الناصر، رد العدو خاسر بنى السد العالي. يعني هاي كانت من ناحية توجه وطني، التزام في الأرض والهوية الوطنية، وبنفس ومن ناحية ثانية في رؤية قومية عربية وطنية. هي كمان يعني مشهورة غنت لأبو عمار غنت لأبو جهاد كمان عون سبيت. يعني لما سمع عن وفاة عبد الناصر يعني كان ألم كبير. فشو حكى؟ بلاد الشرق ناصرها بلاد الشرق ناصرها رخاها رحيله عيونها قرح بكاها. لما في الإذاعة انذاع نحبه يعني وفاته اهتز الكون واهتزت سماها. ناصر مش خسارة بس شعبه، الدنيا خسرته نهضة بناها. في هاي الفترة طبعا خدمات عبد الناصر وحدة يعني كانت بفترة هاي بفترة الحكم العسكري ممنوع كان هذا الإشي يعني ينحكى. كانوا الناس مشان يسمعوا عبد الناصر كانوا يحطوا الراديو، يفتحوا الراديو يحطوه برا على الجدار بأم الفحم. يعني يقال إنه كانت تقدر تمشي بحارة مثل الغبارية مثلا أو الحميد وتسمع خطاب عبد الناصر وانت ماشي. ليش؟ لأنه كل الناس كانوا تمرك هاي الدار حاطين خطاب عبد الناصر، واللي بعدها وكأنه كل الدور واحد ورا حد ورا واحد حاطين.
دكتور يعني اليوم احنا عايشين بفترة بزمن المعلومات والعولمة والمواقع التواصل الاجتماعي والأخبار السريع. بهديك الفترة غير الراديو كيف كان يوصلهم معلومات عن إيش بيصير بالهند وإيش بيصير بإنجلترا وإيش بيصير بفلسطين وإيش بيصير بمصر؟ يعني إيش الطرق اللي كانوا يمرقوا فيها يعني عن طريقها معلومات اللي توصل للفنانين أو توصل للفلسطينيين في الحكم العسكري؟
يعني من ناحية كان الراديو بالأساس، ولكن كانت صحيفة الاتحاد لها دور مركزي في هذا في فترة الحكم العسكري، كانت توزع بالسر. في كثير ناس كانوا يخافوا يحملوها، مش بس انه يمسكوها بايدهم تنمسك معهم الجريدة. وصوت العرب، صوت دمشق، القاهرة. بعد تقريبا يعني ممكن نقول احنا بعد 10 سنوات يعني من 48 ل 58 بدت انفتاح، و خلينا نقول وكتب توصل للثمانية وأربعين من الدول العربية ومن
دكتور بدنا نرجع على المقال، تحكي لنا شو عن الأعراس، كيف
عن الأعراس،
كيف العروس كان.
يعني أنا لما اليوم أشوف الأعراس ولما قرأت يعني وحصت وبحثت الأعراس في هاي الفترة، العرس في الخمسينات والستينات يعني أولاً الكرة العربية كانت كرة صغيرة، نحكي احنا 5,000 6,000 يعني زي ما فهمت 5,000 كرة ثانية 2,000 3,000. فالعرس يعني كان هو الحدث الأساسي اللي بده يصير في الصيف واحد أو اثنين بالسنة. وهاي يعني العرس كان هو مغناطيس اجتماعي للناس تلقي فيه 3 أيام. وكانت نوع من الفزعة، من التآخي، من الدعم المتبادل. فيعني بدهم يطبخوا، وكانوا يطلب الناس مثلا أهل العريس يروحوا عند جيرانهم يأخذوا الطناجر، يأخذوا صحون، يأخذوا معالق يستعين مشان العرس. الناس تجيب أكل، رز، صولي، طحين إلى آخره. فوجود الزجال كانت فرصة إنه يرفع هاي الأغاني وهاي الارتباط في الأرض كذا من خلال الأغاني. قسم منها تكون أغاني مباشرة وقسم منها مبطن، يعني يحكي عن حب الزيتون وحب الأرض والشجر والزهور والميرامية والزعتر. طبعا كل الناس اللي قاعدين وبيسمعوا بيغنوا عارفين أنه بيحكي عن فلسطين،
فاهمين
وبيحكي عن الانتماء والهوية. يعني مش شرط اللي يعني الزجال كان مرات يحكي والتماسك خلينا نقول والرد من الناس المشاركين كان هو اللي يدفعه، هو اللي يزيده خلينا نقول قوة، لأنه كان عارف إنه الناس فاهمين على إيش بيحكي بدون ما يعني بدون ما تكون بشكل مباشر، مع إنه عوني و بدرية كانوا يحكوا بشكل مباشر. أنا يعني في البحث فحصت إرشيف حزب العمل، في حزب العمل كانوا الناس اللي يشتغلوا مع حزب العمل يبعثوا تعرف تقارير لحزب العمل شو بصير في القرى العربية من الصغيرة للكبيرة، أنو تجوز، أنو خطب، أنو أبصر إيش أخوه تقاتلوا على إيش، كل هاي وثقوها يبعثوها. مرة وأنا يعني أقرأ في هاي التقارير اللي كانت توصل، شفت يعني شغلة غريبة، واحد مودي تقرير عن عرس كان في باقة الغربية عن زجال اللي أول مرة أنا بسمع فيه كنت، اسمه يوسف أحمد مجادلي من باقة الغربية في ديسمبر 1900 يعني في 62. شو بقي يغني؟ كل اللي كان يقول تعرف بالصف السحاجي الناس تغني، وهو كأنه قال بدنا حرية بدنا حرية، صاروا الناس ردوا وراء بدنا حرية وبدنا حرية على هذا الزجال. يعني انتقد بشكل واضح على أساسها، انتقلوا عملوا معاه تحقيق. هاي يعني في وضع كان نوع من الرعب والخوف في هاي الفترة، والزجال قاموا في دور مهم جدا. يعني هاي كمان شغلة تذكرتها إسا عن بدرية، كيف هي بفترتها كانت تغني للقدس، غنت زي ما حكيت غنت لأبو عمار. فشو يعني شو استعملت؟ أخذت غنوية بسيطة اسمها زرعنا الميرامية، هساي في إلها لحن بسيط يعني من عشرات سنين موجود في الثقافة الفلسطينية. شو هي عملت بذكائها؟ أخذته هاي الهاي وغيرت الكلمات بشيء مناسب للسياق اللي بدها تحكي فيه من ناحية المقاومة. فزرعنا الميرامية بقلب البوكسي، البوكسي يعني الصندوق، فلسطين بتنادي وين القدسي، زرعنا الميرامية بقاع الدار، فلسطين بتنادي وين أبو عمار، زرعنا الميرامية بالكوارة، فلسطين بتنادي شباب عارة، زرعنا الميرامية بكل البلاد، فلسطين بتنادي أبو جهاد. هذا الحكي يعني إحنا بنحكي بجوز بال 59 60 61. هسه هي بذكائها، هسه طبعا هالغنوية كل الناس بغنوها، زرعنا الميرامية بقاع الدار، كل النسوان كل بالعراس بيعرف يغنوها.
هي سيستها
وعطتها معنى. عون سبيت، أنا من دراستي أنا حكيت أنه هو دائما حكى عن التهجير وألم الأهالي تعرف كريس وفقدانهم لأرض ومنازلهم والطلب، يعني كل الوقت مطالبته بأنه الناس لازم ترجع للبلد. فشو بقول؟ شعرنا من إكرث جمعته وبشهد المعرفة فاضوا جراحي، بكتب عن وطن غالي فقدته، بكتب عن حكم ظلمه أعاني. أنا بدي أعطيك كمان نكتي عنه لأنه رهيب. يعني هذا الحكي كان عمره 21 سنة، تصور 21 سنة شاب بعده صغير. كمان هو من عائلة مسحوقة، يعني كان يشتغل في محجر والمخابرات، حياته عملوها جحيم، بدهم مش يشتغل محلات، فراح انجبر يشتغل في محجر. وكان في الصيف، بالصيف لأنه الأعراس كانت تكون بالصيف، يروح يعني يشتغل كزجالة ويعتاش منها. وكان عمره 21 مرة كان عندهم احتفال في المدرسة بنهاية السنة التعليمية. هسه هو هم كانوا يجيبوا إن الحاكم العسكري ويقعدوا بالصف الأول ويصوروا الزجالين المتعاونين يحكوا ويقديش يغنوا له ويبجحوا فيه ولا آخره ولا آخره. طبعا عوني مش من هاي النوعيات، وبدرية مش من هاي النوعيات. فمرة وهو كان واحد عمره 21 طلبوا في المدرسة عندهم في الرامية أعتقد، طلبوا، قال للمدير أنا باجي يا أخي، مش أنتم بدكم واحد يجي يحيي الناس؟ أنا باجي بحييهم، شو بدك؟ المدير المدرسة مش غبي، عارف أنه سياسي ومسيس، قال له بس عوني بس بدك تعطيني شو بدك تحكي. قال له يا أستاذ كيف يعني شفت واحد زجال بكتب اللي بده يحكيه بعرس؟ هذا إحنا ارتجالي بنحكيه، هذا بيجي هيك، وهم هيك الزجالين بكون مخزون عندهم. فلما راح على الاحتفال، طبعا شو اللي عمله؟ قاعد، خليني بس أقولك وين البيت. كان الحاكم العسكري قاعد والكاهن القسيس، فهو شو بدأ؟ كل الناس قاعدين في بداية سنة، الكاهن فبدأ يحكي حيي بالناس، حيي كل الموجودين المعلمين، تجاهل الحاكم بالمرة ولا حكى إشي عنه، وبدأ يحكي قصة إكرث كيف تم إجلائهم وإبعادهم وبالقوة ولا آخره، وكيف خسروا أراضيهم وكيف دمروا الكنيسة وكيف دنسوا الإنجيل. وهو هاي بحضور حاكم العسكري، وشو حكى؟ طلع قديس ذكي. بقول هو بيحكي مباشرة مع القسيس، يعني إله حتى بدوش يحكي مع الحاكم العسكري، بكله بقول للقسيس: بقول الحق يا راعي، من الشنك ما بهابي، لما كلمتي بطلب حقها بعليها. هو بيحكي للكاهن إنه أنا كلمتي ما بخاف، بحكي قصتي للي صار إلنا في
هذا speaking truth to power.
Speaking truth to power.
بدي أحكي لك ده مش مهم إيش الواقع السياسي في حكم عسكري، أنا بدي أحكي لك الحقيقة. بس هذا بيجيبني للسؤال، يعني كيف كان ردود فعل الناس وتحديدا على هاي المواقف؟
الناس كانت تتفاعل، الناس كانت الأرض تهتز لما والصوت يكون عالي، لأنه الناس مضطهدة مقهورة، عبروا عن مشاعرهم، عبروا عن حبهم للأرض، هذول الزجالين عبروا عن التزامهم، عبروا عن ألمهم، عبروا عن الفقر اللي بعيشوه. يعني عوني مشهور قديش غنى للفلاح والعامل، العامل والفلاح اللي من عيده هاي هي كلماته، عاش العامل والفلاح.
آسف على الإزعاج، بس بمناسبة شهر رمضان المبارك أطلقنا بودكاست في موقع عرب 48 تحت عنوان المطبخ تحت الحصار مع الكاتب علي حبيب الله. البودكاست بيركز على كيف الاحتلال أثر على الأكل الفلسطيني، وتحديدا في السياق الحصار على غزة. ممكن تلاقوا رابط للبرنامج في تعريف هاي الحلقة. دكتور، من ناحية قمع الفنانين والزجل، إيش الأساليب اللي كانت تستخدم؟ وإذا في مجال يعني تميز بين الأساليب اللي استخدمتها المخابرات الإسرائيلية ضد الزلام الذكور مقارنة للنساء في هذا السياق؟
يعني كان إذا أنت زجال وحكيت بشكل واضح وصريح ضد الحكم العسكري كنت تدفع ثمن.
في كانوا اللي يدفعوا ثمن؟
طبعا، عوني من الناس اللي دفعوا، الشخص الآخر ذكرته دفعوا الثمن. هدول شو الثمن اللي دفعوا؟ فيش محل شغل، فيش إمكانيات أنك تسافر وتروح وتيجي، سجن. عوني كانوا دم يطردوه على لبنان بعد الحادثة هاي اللي صارت في المدرسة، بدهم يصدوه على لبنان.
وبديك الفترة كانوا بالفعل يطردوا ناس
طبعاً
صاحب هالجنسية.
طبعاً طبعاً طبعاً. ويعني التهديد في إبعاده في يعني في هاي الحالة تدخل رجال دين وهدوا الوضع وقالوا إنه يعني فيش حاجة وإنه يعني تراجع. بدرية عدة مرات دعت دعيات للتحقيق، عدة مرات كانت تروح على التحقيق، مكتوب على هي كمان هي كانت كفيفة، يعني كانت على ثوبها عبد الناصر وشعارات عربية، وتروح مقابل على المقابلة مع الحاكم العسكري.
كيف يتعاملوا معها؟
هي كمان كانت خافة، أمي كانوا بدهم يعني بكونها مرأة، بكونها يعني في مجتمع احنا برضو تقليدي يستغلوا هذا الشيء،
النساء تستغل هذا، يعني كونها امرأة يعني تكون اكثر جريئة عشان فهم الديناميكيات بينها وبين
من ناحيتين، من ناحية انه الحاكم العسكري بده يستغل انها هي مرأة وانه يعني عيب وعار ويحكي مع ناس انه يسكتوها، هي بالعكس هي استغلت انه في إلها مكانة خاصة، في إلها قوة خاصة بكونها مرأة، بكونها برضو من عيلة من دار يونس، بكونها كفيفة، بكونها يعني هي كانت غير متزوجة، ويعني زي ما تقول اللي فيش إشي تخاف منه، اللي خوفها كان بإنه هي إنها تتردد إنها تقول الحقيقة، فهي كانت تقول الحقيقة. يعني قالت مرة للحاكم العسكري: انت ما انت عارف من انت، يعني هي كانت لابسه ثوب، يعني بسالها من وين هاي اللي لابستي انت، تهريب كان، بتقول له ما انت عارف الناس اللي قالوا لك واللي بيشتغلوا معك بيعرفوا من وين هذا اللي انا لابسه. يعني ما انت عارف الناس الاذناب والناس اللي بيشتغلوا معك وعارف انه هذا من وين انا جبته. فهي كانت بهاي من هاي الناحيه يعني كانت تتحدى كل المفاهيم الاجتماعية والتوقف. أنا بدي بالنسبة للثمن ذكرتني في قصيدة وهي أقرب شيء علي يعني اللي كتبها عونس بيت. عونس بيت في مرحلة معينة سجنوه 6 أشهر في الدمون، 6 أشهر على الدمون، فهو بالدمون بسجن الدمون كتب قصيدة. يعني هاي أنا كانت جدا عزيزة علي وحبيتها، فبدي أقرأ لك مقطع منها. وفي مناسبة أخرى عندما سجن سبيت 6 أشهر في 57 في سجن الدمون هاي بحيفة طبعا، كتب: يا قلب زيد الصبر وتحمل الضربات حتى شهور الأسر تبلغ تواليها، ويا عين فيد دموع الدم على الوجنات أرض الباطون اللي بالسجن أرويها، أدخل عبيتي بغربتي وشاهد الحالات وشاهد شريكة حياتي شو جرى فيها، وقبل بناتي الثلاثة أطيب الكبلات والأم قبل عن أشواقي ما فيها من تراب اكرث إلي كمشي بعبك هات حتى بسجني إن متت جنبي أخليها.
رهيب.
يعني أنا لما قرأت هاي اقشعر بدني، شعرت في من ناحية بالشجاعة اللي عنده، بالناحية الثانية في حبه لعائلته ولولاده ولزوجته ودمجها، دمج الشخصي بالوطني بالسياسي بالاجتماعي. يعني الرؤية هاي كانت رؤية عالمية محلية فلسطينية من إكرت.
رهيب. بنتي الحكم العسكري، من الناس اللي قابلتها، كيف كانت الأجواء بهذيك الفترة تحديدا مع الفنانين والبعد الثقافي اللي كان لهم على مجتمعنا؟
طبعا الفن، الزجل، الشعر كان له دور أساسي في حماية هوية فلسطينية هان في 48. يعني عندنا زجالين، عندنا شعراء محمود درويش، سميح القاسم، والعديد العديد الآخرين من الشعراء، هذولا برأيي حافظوا على تمسكنا، حافظوا على هويتنا، لغتنا. يعني كانت تعقد حلقات لقراءة الشعر في الكرة العربية، هاي كانت مفتوحة، ناس تيجي تقرأ شعر، مش شرط إلا كله سياسي، بس كانت هاي كانت هي. يعني ما كان مسرح، ما كان سينما، ما كان مكاتب، المدارس كانت مقفلة بمعنى إنه مش محل تقدر تقرأ فيه، فالساحة العامة، الساحة العامة، الميدان أو المركز اللي تمركزوا فيه الناس هي كانت مكان للنضال الثقافي، للصراع مع الاحتلال والحفاظ على انتمائنا.
فمن داخل كل القمع هذا بفهم منك إنه في كان بذور لتبلور هوية تتحدى هذا القمع ضد كل الإمكانيات اللي كانت موجودة.
كمان هاي الفترة تزامنت مع امتداد الحركة الوطنية الفلسطينية.
صحيح.
المقاومة الثقافية خلينا نقول كان طبعا لها الامتداد بعدها بال 67، فرق الموسيقى والدبكي، الأغاني الانتفاضة. يعني خلينا نقول النضال من خلال الثقافة هو جزء مركزي في نضالنا، يعني في نضال الفلسطينيين وبلورت هويتهم، فهي جزء من حركة تحرر وجزء من الهوية الوطنية تستقي منها وتعيد إلها في إنتاجاتها الجديدة. فلذلك يعني تصارها إنه الزجالين والشعراء حب فلسطين، التجذر في الأرض، جمال الوطن،
والإشارة إلى التربة والزهور ليست سوى عدد قليل من مظاهر الارتباط بفلسطين اللي عبروا عنها الزجرين، اللي عبر عنها عون سبيت، واللي عبرت عنها بدري يونس، ومثلت يعني الزيتون والصبر بصورة خاصة، مثلوا رمزا وطنيا وثقافيا ورمزا مؤثرا للصمود القومي الوطني في فلسطين.
يعطيك العافية أستاذي.
شكرا عزيزي.
أنا كمان استمتعت وكمان اتعلمت كتير عن المقاومة كيف تيجي بأشكال مختلفة، ودائما رح تكون موجودة وين ما رح يكون في ظلم، رح تكون في ناس رح تقاوم هذا الظلم، رجال ونساء في الظروف المتاحة.
يعني كمان هذا الشيء ليس خاص بالفلسطينيين. في إيرلندا الأغنية الشعبية كانت جزء من النضال ضد الانتداب، ضد الاحتلال الإنجليز. السود في تحررهم الأغنية الشعبية كانت جزء من قاومتهم، حتى كانوا يحكوها بلغة اللي بس هم يفهموها. أنا عملت حتى بعض المقارنة، يعني ما حطيتوش أنا كثير في النسخة اللي نشرت في مجلة الدراسات الفلسطينية، ولكن هاي يعني الشعوب المضطهدة بدها بتفتش عن طرق متعددة للتعبير عن مقاومتها.
دكتور، قبل ما ننهي، للأسف الشديد احنا شايفين الواقع السياسي الفلسطيني لوين رايح، تحديدا بالعناوين الأخيرة بالأشهر الأخيرة، كل ما يتعلق في إدخال المخابرات أكتر وأكتر في حياتنا اليومية للفلسطينيين في الداخل، تدخل المخابرات في الميزانيات للمجالس المحلية، تدخل المخابرات في ملف العنف والجريمة، صريحكوا جماعة الاعتقالات إدارية، وهلأ يعني ده توجه لك كمان كعالم بالعلوم السياسية. هل إحنا برأيك فايتين على مرحلة جديدة في علاقة الفلسطينيين في الداخل والمؤسسة لإعادة الحكم العسكري، يمكن مش كيف كانت بين بالخمسينات وبالستينات، ولكن في نموذج جديد اللي فيه المخابرات وأجهزة الأمن تتدخل أكتر وأكتر بحياتنا؟
يعني أنا بوافق على الفرضية هاي بأنه يعني إسرائيل بتطور بشكل يومي آليات المراقبة والقمع يوميا على كل الأصعدة، عسكريا، مخابراتيا، وعلى الأرض الواقع الاعتقالات الإدارية اللي بتصير يعني تزداد يوم بعد يوم. هم يعني عمليا اليوم بفتشوا على طريقة حديثة مودرن من السيطرة والاضطهاد. المخابرات إدخالها وجوز مركز شرطة كبير ومخابراتي بوسط أم الفحم، أول مدخل أم الفحم، تذكرني في بناية الحكم الحاكم العسكري اللي كانت في أم الفحم، من أجمل ومن أقدم ومن أعرق البنايات اللي كانت لعائلة في أم الفحم، فوزي وصبيح دار عبد الوهاب اللي كانت دارهم، وعائلة مثقفة بأم الفحم، أطلعوا أهلهم، أطلعوا أهل الدار منها وأخذها الحاكم العسكري. دار كانت مبنية حجر تقف على رأس مدخل أم الفحم، دار أبو العجر. اليوم البناية اللي حاليا بنيت فوق في المدخل لأم الفحم للمخابرات وللشرطة حوالي 6-7 طبقات، هي عمليا راح تكون المركز اللي فيها، مش بس من فحم، كل الكرة هاي راح تصير للمراقبة، للتدخل، لهندسة لما يحصل في المجتمع الفلسطيني في 48 بشكل آخر.
وباعتقادك احنا ماشيين يعني مش احنا يعني الحكومة الحالية والدولة بشكل عام ماشي بهذا المسار لإعادة المراقبة والتدخل العسكري ضد الفلسطينيين في الداخل؟
تدخل للمخابرات والتدخل أجهزة الأمن، تواجد الشرطة، هذا اللي راح يصير ويتطور في خلال يعني بالسنوات اللي جاي، برأيي نوع قضيد جديد مطور من السيطرة.
تيك العافية أستاذي.
شكرا عزيزي.
هاي كانت كمان حلقة من بودكاست الميدان، بس زي دايما ما تنسوش تتابعونا عبر جميع تطبيقات البودكاست، سبوتيفاي، أبل، جوجل، أنغامي، تلاقونا هناك. وطبعا إذا في عندكم أي ملاحظات أو أفكار ممكن تبعتولنا على البريد الإلكتروني اللي مرفق في تعريف الحلقة.